بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك مسألتان نقدم بهما حديثنا. إحداهما الفرق بين العمل الذي هو عبادة إذا تعدى نفعه أو إذا اقتصر نفعه على صاحبه، وهذه مسألة معروفة. لكن الذي أحب أن أنبه إليه أن بعضهم فهمها بإطلاق، وهو أن العمل الخيري المتعدي هو خير وأفضل، وأنه أفضل من العبادة، حتى قد يصل بالبعض أحيانا إلى أن يقصر في عبادته لربه بناء على هذه القاعدة الصحيحة في أصله. وهذا فهم قد تدخل فيه مداخل الشيطان، فتجد الإنسان يقصر فيما يتعلق بعبادته وطاعته بناء على ذلك الأصل. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى لما تولى الخلافة، وتعرفون قصة توليته لها وحمله للأمانة، تكلم عن ليله ونهاره وقال: إذا نمت في ليلي ضيعت نفسي، وإن سهرت وتركت الرعية في النهار، لما كلمه ابنه، ضيعت رعيتي. فهذه إشارة بالنسبة لهذه المسألة، وهي أن العمل الخيري أو العلم، وهذا يشتهر دائما في مسألة العلم والتعليم وطلب العلم، هو خير، لكن الأصل فيه أنه يدفع الإنسان إلى تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته. فلننتبه إلى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق به العمل الخيري المتعدي الذي يتعدى نفعه، نقول إنما يقاس العمل بأعمال قلب العبد العامل، وليس بمقدار كثرة وانتشار وأثر العمل الخيري، وإن كان له أثر. فمن فضل الله على العبد أن يتعدى هذا النفع إلى الآخرين وأن ينتشر، كما هو معلوم في مسألة من دعا إلى هدى أو تعليم العلم الشرعي أو الخير الذي يفعله الإنسان فينشئه فيتعدى إلى مجالات كثيرة. لكن أيضا نقول إن هذا أيضا مرتبط بمقدار أعمال القلوب وصدق العبد في تعامله مع هذا العمل الخيري، سواء ما كان منه في منطلقات النية أو التأسيس أو بداية العمل والتشاور أو التنفيذ أو متابعة العمل بعد التنفيذ إلى آخره. كل ذلك مرتبط بقضية أعمال القلوب واستحضارها. والغفلة عن هذا له أمثلة في حياتنا. انظر إلى الصلاة في المسجد، هي عبادة، هي طاعة، بكل خطوة تخطوها يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها سيئة. لكن كل الناس يغدو إلى المسجد، ثم يتفاوتون بمقدار استحضار أعمال القلب وهي عبادة محضة. فكيف إذا كانت هذه العبادة متعلقة بجوانب أخرى لأن العمل الخيري يشبه كثيرا طلب العلم وجاهه وشهرته وذكر الناس له، يشبه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب وآثاره، يشبه هذه الجوانب كلها، فتدخل منها مداخل الشيطان التي تريد أن تثبط الإنسان عن أجره إن لم تستطع أن تثبطه عن عمله. والشيطان له وسائله في حرمان العبد من العبادة والطاعة، فهو قد يدعوه إلى أن لا يصلي في المسجد، لكن لا يقدر، لأن هذا الإنسان عارف بالأحكام، مدرك لها، تربى تعلم، فإذا عجز عن ثنيه ثناه بإشغاله ووسواسه حتى يؤدي صلاته قاصرة. وكذلك أيضا يدخل ذلك في العمل الخيري. ومن ثم فإن من أبرز المسائل المتعلقة بأعمال القلوب والتي قد يشكى منها أحيانا عدة أمور. الأمر الأول وهو قد يشبه أحيانا بعض الأعمال الخيرية والعبادات وغيرها، ألا وهو تحول العمل إلى روتين لا يستحضر فيه الإنسان عند دقائقه وجزئياته العبادة والطاعة، وإنما تكثر الغفلة. إذا تحول إلى روتين صار هذا الإنسان الذي هو في هذه الجوانب الخيرية مثل غيره تماما، سوى أنه في هذا المجال. فلو فتشت عنه لوجدته هو والذي يشتغل في مكان خاص أو نحو ذلك سوى، أعني بذلك فيما يدخل في داخل نفسه وتربيته لنفسه وأثر ذلك عليه. والسبب هو تحول هذا إلى روتين. هذه واحدة. الشيء الآخر أو الشيء الثاني بالنسبة لمشاكل هذا الطريق، وهي مشكلة معروفة لدينا جميعا، ألا وهي مداخلة أو دخول مداخل الشيطان في النفس البشرية فيما يتعلق بالأمراض المعروفة مثل العجب والرياء ونحو ذلك. فإن مداخل الشيطان على عباد الله الذين يتعدى نفعهم أشد من مداخله على العباد، مع أنه لا يغفل عن هؤلاء ولا هؤلاء، لكن الشيطان يستخدم جميع الوسائل. فالشهرة أو الذكر الحسن أو الأثر الطيب الذي قد يشاهد ويمدح ويثنى عليه في وسائل إعلامية أو في مجالس أو في غيرها، هذا الأمر الذي هو عاجل بشرى المؤمن وهو خير كله، يأتي الشيطان ليأتي إلى الإنسان فيصنف له هذا العمل تصنيفا آخر، ليأتي ليقول له هذا يدل على أنك شخص عظيم وأنك رجل عامل وأنك كذا وكذا، مما ينفخ الشيطان فيه هذا الإنسان حتى يصاب بنول أو نوع من الإعجاب في نفسه أو في عمله أو في آثار ما يقوم به من عمل. وهذه الرسالة أعني بها طرفيها، طرفها الذي هو خير وعمل وشيء يسر وعاجل بشرى المؤمن وذكر طيب، وطرفها الآخر الذي كما يقال تضيق زاويته حتى تصل إلى داخل القلب، هذه الزاوية هي مشكلة الخطورة فيه، لما إن الشيطان يدخل على الإنسان منها ذلك المدخل فيغير لديه النية أو بعضها، أو يغرس في قلبه أو نفسه شيئا مما هو يعني مذهب أو مضعف أو مقلل للأجر أو أحيانا مشغل للإنسان. لأن هذا المدخل من مداخل الشيطان عيبه أنه ليس فقط يضعف قيمة العمل القلبي تجاه هذا العمل الخيري، وإنما أحيانا يحرفه فيبني في شخصية الإنسان شخصية أخرى. وهذه أيها الإخوة هي مشكلة المشاكل في المناصب من أولها إلى آخرها. قد يأتيها الإنسان وهو متواضع، لكن الشيطان لا يزال يغرس فيه هذا النوع من الكبر، من التعالي، من إلى آخره، حيث به يسير مسارا آخر. وهذا معنى ما قد يقوله البعض أحيانا: لماذا تغير فلان؟ قد يقول القائل: غيرته الدنيا. الدنيا لا تغير في لحظة واحدة، لأن هذا إنسان واعي ومدرك للقضايا، وقبل أن يأتي إلى هذا المكان كان عارفا بالأمور مداخلها ومخارجها. لكن الذي تغير هو مداخل الشيطان، لما تأتي إليه فلا تزال به حتى تجرفه فيتغير. فلذلك هذه المسألة الثانية مهمة جدا، وهي من المداخل الشديدة التي يعاني منها من يتصدى لعمل الخير، كما أن الدعاة إلى الله والعلماء والمصلحون وغيرهم يعانون منها أشد المعاناة، ويحتاجون فيها إلى مجاهدة عظيمة. مسألة ثالثة تتعلق بهذه القضية، ألا وهي: الأصل في عبودية المؤمن لله أنه كلما ارتفع في عبادته أو طاعته أو عمله فإن الأصل في مثل حاله أن يزداد تواضعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. إذا نظرت إلى القضية الطبيعية، وهي أنه كلما على الإنسان فيما يتعلق بعمله في الدنيا، سواء كان عبادة أو أمرا ظاهرا أو سلطة أو مكانة أو منزلة أو شهرة أو غير ذلك، الأصل فيه أنه إذا كان على خير فإن هذا يزيده تواضعا لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الصالحين، انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين. هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه الرسالة وهذه النبوة وهذا الختم للرسالة إلى آخره، لو فتشت في حياته صلى الله عليه وسلم لوجدتها زادته إيش؟ تواضعا لله سبحانه. أحيانا ونحن نتكلم عن السيرة النبوية، يعني نتكلم عنها كقضية مستقلة، وكأن تواضعه صلى الله عليه وسلم هو صفة، نعم هو صفة له، لكن لو فتشت لوجدت أن تواضعه يزداد كلما ازداد منزلته عند الله عز وجل. أعطيكم مثال من الملائكة. رئيس الملائكة وسيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، جاء في الحديث الصحيح له 600 جناح، وراه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على حقيقته. جبريل الذي ينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى، هو بهذه المكانة والمنزلة يزداد تواضعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. جاء في قصة الإسراء والمعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل حتى جاوز 7 طباق، وكلمه ربه كفاحا ورأى من آيات ربه الكبرى، بلغ منزله، قال صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا جبريل كأنه حلس لاطئ. الحلس هو البساط البالي، تعرفون البساط إذا صار بالي هذا يسمونه حلس، يضعونه للراكب ولغيره من كثرة استعماله، يعني ليس ثخينا، رهيف. نظرت إلى جبريل فإذا هو كالحلس اللاطئ تواضعا لله عز وجل حين بلغ هذه المكانة، وهو الذي له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. بناء على هذا الميزان أيها الإخوة، فإن الإنسان فيما يوفقه الله عز وجل إليه من عمل صالح، ومن ذلك العمل الخيري الطيب المبارك المتعدي، أصله أنه يزيد العبد تواضعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى ومراقبة له. بعد هذه المسائل الثلاث أمتكن إلى مسائل في أعمال القلوب لها أثر في العمل الخيري. ومسألة أعمال القلوب معروفة لديكم، وخاصة أسسها الخوف والرجاء والمحبة، فإن هذه الأسس هي أساس كل عبادة وطاعة، خوف من الله ورجاء يضبط الميزان. ثم الذي يحدوه ويدفعه إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى الجهاد، إلى عمل الخير، هو المحبة، فهي التي تسوق. وكما هو معلوم في حياة الناس من أولها إلى آخرها، إنما تسوقهم المحبة، حتى في علاقاتهم الأسرية والأخوية وغير ذلك، تجد المحبة إذا دخلت ساقت، فهي التي تسوق الإخوان إلى بعضهم، وهي التي تكون داعية لصفاء القلوب، وهي التي تحرك الأبدان، وهذا أمر مشاهد. فإذا كان الإنسان في هذه الحياة إنما هو عبد لله مسافر، عبد مقيم في هذه الدنيا إقامة قصيرة هي رحلة سفر، وهذا السفر معروف مبتدأ ومعروف منتهى، وهذه الرحلة معلومة. وسفر المؤمن ينبغي أن يكون كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، سفره إنما هو سفر هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الله بالإخلاص والتوحيد والعبادة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإخلاص جميع أنواع الأعمال له سبحانه وتعالى، ثم الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة. أعمال القلوب إنما يسوق معانيها ودلائلها بالنسبة لحياة المؤمن في أفعاله وأعماله، ومنها العمل الخيري، إنما يسوقها إذا تحدثنا عن ثلاث من أعمال القلوب كلها فيها حرف الصاد حتى نحفظها: الإخلاص والصدق والصبر. وهذه الثلاثة جمع بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وتكلم عنها. أيما عبادة أو طاعة أو عمل خير فأنت محتاج إلى هذه الثلاثة، لكن ما علاقتها بالعبادة والطاعة والعمل الخيري؟ الإخلاص، انتبهوا لهذا، الإخلاص إنما يلحظ فيه البدايات والنهايات. البدايات أن يكون الدافع للإنسان في عمله هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا دفعه غير الإخلاص صار مدخولا، إما يكون رياء أو ما هو أشد من ذلك. ثم إن الإخلاص يحتاج فيه العبد إلى أن يبقى معه إلى النهايات، لأن الأجر والمثوبة بالنسبة للعمل الصالح لا يتم إلا إذا كان قد أخلص فيه العبد لله سبحانه وتعالى. فعبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل الصالح ومنه العمل الخيري إنما تبتدئ بإخلاص العبد لله في عمله هذا في بداياته، ثم يسير معه حتى نهايات العمل لينال بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما تعلمون لا تقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة. أخلصه وأصوبه، كيف تكون خالصة؟ لا يكتفى فيه بمجرد صدق النية في البداية وإن كان هذا أساس، لكن يحتاج العمل حتى يحتاج الإنسان حتى في أثناء عمله وإلى نهايته إلى الإخلاص. وتعلمون أن مداخل الشيطان في بال الرياء إنما هي في جميع المراحل، يبدأ معه من البدايات وفي أثناء العمل يدخل عليه ولا يتركه حتى نهاية العمل. وكم من إنسان بدأ عمله خالصا صادقا فدخلت عليه مداخل الشيطان فتغير، أعني تغيرت نيته وإخلاصه في هذا العمل. وعلى هذا فالإخلاص يحتاج بالنسبة للعبد إلى أن يراقب قلبه فيه مراقبة دقيقة لا يتدخل فيها مخلوق، وإنما يكون العبد فيها فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الثانية الصدق. الصدق، وما الفرق بينه وبين الإخلاص؟ الصدق والإخلاص متداخلان، ومن لوازم الإخلاص الصدق، ومن لوازم الصدق الإخلاص، لكن الفرق بينهما أن الصدق إنما هو أي المعنى المقصود منه أن يصدق الله في هذا العمل فيؤديه على أحسن وجه. والصدق كما يكون في اللسان أيضا يكون في العمل، ولهذا يقول العلماء في حديثهم عن هذا المعنى في الجهاد في سبيله قال وحملوا عليهم حملة صادقة. إذن فيه حملة في الجهاد صادقة، وكذلك في أمور الناس العادية حتى في التدريس، بعض الناس يدرس الطلاب بصدق وبعضهم يدرسهم أشبه بالكذب، والكل يفرق بين هذا وهذا. فيه مدرس إذا دخل على الطلاب وإذا به يعني يفتح آفاقهم يريد أن يعلمهم، والكل يشعر بذلك حتى الطالب وهو صغير يدري ويدرك هذا المعنى، وبعض المدرسين لا يهمه الأمر. وهكذا في العبادات، الصلاة وهي ركن العبادة بعد الشهادتين الأكبر، هذه الصلاة من الناس من يصلي صلاة صادقة ومنهم من يصلي صلاة كاذبة، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقرها نقرة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا انتقلنا إلى مسألة العمل الخيري تبين لنا أن قضية الصدق في العمل الخيري معنى مهم جدا يجب أن يدركه الداعون إلى الله سبحانه وتعالى، ومن شرفهم الله وكرمهم بالسير في شيء من هذا الطريق العظيم، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. العمل الخيري، انتبهوا معي فيه، العمل الخيري يحتاج من العبد أن يصدق الله سبحانه وتعالى في عمله وأن يؤديه بصدق لسببين. السبب الأول أن العمل الخيري له أو فيه مدخل شيطاني أحيانا بعنوان أنا فاعل خير وما على المحسنين من سبيل، خاصة إذا كان لا يتلقى في مقابله أجر. فيا أيها الإخوة في الله، من أكثر مشاكل العمل الخيري هي هذه القضية، كأنه يقول أنا أريد أن أعمل خيرا لكن أنا متبرع، فإن أديت 10% أنا مأجور، 20% أنا مأجور، 30% أنا مأجور، وهكذا. والله سبحانه وتعالى لا يحرم عباده الأجر والثواب، لكن المشكلة لما إن الإنسان يعزم ويلزم نفسه ويتصدى لهذا العمل الخيري، وربما الآخرون تركوا هذا الطريق اعتمادا على أن فلان قائم به، ثم إذا به يتعامل به أو يتعامل معه بهذه المعاملة، وهي أنني أؤدي القليل والقليل أجره عند الله سبحانه وتعالى كثير. فنقول هذا يخالف هذه المسألة، وهي تأدية العمل بصدق، اصدق. وهذه القضية يا أيها الإخوة امتحان للنفوس حتى في كل حالة. أنا أقول يا أيها الإخوة، إذا بررت بوالدك اصدق حتى في الابتسامة، لا تجعلها ابتسامة تجارية أو ترضية لفلانة وفلانة، حتى الابتسامة، حتى البر وخفض الجناح فيه ما هو صادق وفيه ما هو كاذب. من الناس من يمثل الوالدين، يسوي تمثيلية طهبلة، وهذا إذا كان يمشي على الأم المسكينة وخاصة وهي ضعيفة، وأيضا الأب، فإن هذا عند الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب قد لا ينفع صاحبه في أجره ومثوبته عند الله سبحانه وتعالى. في قصة مصعب بن عمير لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة للدعوة إلى الله، وكان مع الصحابي أسعد بن زرارة، ووصل وبدأ يستقبل، ماذا قال له أسعد بن زرارة لما أقبل سعد بن معاذ، ثم بعد ذلك أقبل أسيد بن الحضير، ثم أسعد بن معاذ؟ قال كلمة مهمة نقف عندها، قال: يا مصعب، لقد جاءك سيد قومه، إنه إن يسلم يسلم، فاصدق الله فيه. مصعب مندوب الرسول، الداعية، المعلم للقرآن، الصحابي الجليل، بعثه رسول الله بمهمة هي من جلائل المهمات في التاريخ كله، ومع ذلك يقول له اصدق الله فيه، لأنه يحب بالنسبة لهذا السيد أن يدخل في الإسلام، فيقول اصدق الله حتى وأنت تتلو القرآن، حتى وأنت تكلمه، حتى وأنت تناقشه، اصدق الله عز وجل فيه. قال: إن يسمع، إن يجلس ويسمع نكلمه. فكلمه وصدق الله فيه، فدخل هذا في الإسلام، ودخل فهذا في الإسلام، وانتشر الإسلام في المدينة. فإذا جئنا يا أيها الإخوة إلى العمل الخيري، العمل الخيري يا أيها الإخوة كما يعني هو معلوم في واقعنا، لا أب له، لا أم له، يتيم مطرود في الأسواق، فهل مثل هذا العمل أيضا وهو في هذه الحالة نهمله؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نتذكر هذه القضية، وهي إذا عملت عملا أن تصدق فيه، والصدق فيه يكون بتأديته على أحسن وجه، بحيث تؤديه على أكمل وجه بما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى ما أحيانا يعني نتكلم عنه، يتكلم عنه الإخوة الفضلة جزاهم الله خير، ويقدمون فيه أحيانا ندوات ودورات وغيرها، اللي هو الرقي بالعمل الخيري وتطويره بحيث يتحول إلى عمل كما هو معلوم، عمل مرتب، عمل نافع، عمل ينفع الأمة، يبني حتى البلد. ولا يخفى عليكم إنه ثلث الموظفين في البلاد الغربية، ثلث الوظائف تبع الأعمال الخيرية. فإذا كان كذلك فلنستحضر يا أيها الإخوة في الله هذه المسألة، فإن العمل فيها والصدق فيها بإذن الله يرجع أجره إلى صاحبه، ويتعدى نفعه، ويكون في ذلك خير كثير للعمل، بل وفوق تطوير العمل وتأديته بأحسن وجه يختصر العمل، يعني حتى نتائجه هي نتائج إن صح التعبير عاجلة، نتائج عاجلة. مثل الإنسان يقول لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، أنت إذا عملت عملك الآن وأنهيته وأديته كسبت. فكذلك أيضا العمل الخيري، العمل الخيري لو تعلمنا جميعا، ونسأل الله يوقظ قلوبنا جميعا، لو تعلمنا جميعا أنه العمل الخيري نؤدي بإتقان نضبطه إلى آخره، اختصرنا في الوظائف وفي العمل وفي الوقت وفي الجهد، فضلا عن الآثار الطيبة التي بها ينتشر. إذا نتذكر الإخلاص وأثره والصدق، والكلام حوله لا ينتهي. ثم يأتي الثالث وهو الإخلاص الصبر، الإخلاص والصدق، ثم يأتي الصبر. الصبر جاء ذكره في القرآن أكثر من 70 مرة، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات. وكما تعلمون في صبر على العبادة، وفي صبر عن المعصية، وفي صبر على المصائب، وهو أنواع وله أحوال. لكن الصبر في العبادة عظيم جدا، والعبد فيه يحتاج إلى تذكر هذا المعنى الإيماني من بداية العمل إلى نهاية. فهو زاده، والشيطان من مداخله أنه يضعف الصبر فيوقف العمل أو يقطعها أو يقطع الإنسان عن العبادة أو إلى آخره. فاحتاج العبد إلى الصبر والمصابرة في جميع أحواله. ونحن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله بمثل قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكر. وثلاثة أنواع ذكرناها قبل قليل يذكره العلماء في أنواع الصبر، لكن الصبر إنما يكون لله، صبر لله وفي الله ومع الله. وهذه الثلاثة وردت: لله خالص، ومع الله على وفق شرعه، وبالله مستعينا بالله سبحانه وتعالى على أي عمل وطاعة تعمله. ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. وهذه فيها معاني قد يتبادر إلى الذهن أن النصر إنما هو في المعركة، ولا شك أن هذا يبرز بشكل كبير جدا نظرا لأن المعركة الجهادية فيها فيها إشكالات وفيها دماء وفيها نصر وفيها هزيمة وفيها آثار النصر وفيها آثار الهزيمة، يعني أحيانا لا تنتهي بميدان المعركة وإنما لها ذيولها المتعلقة بالأمة. لكن أيضا النصر مع الصبر يكون في كافة الأحوال بدءا من العبادة الخاصة. كونك تصابر على ركعتين لله سبحانه وتعالى، المصابرة عليها أنت تنتصر في نهايتي. وكذلك أيضا في أعمال الخير كلها، فإذا جئت إلى العمل الخيري صار الاحتياج بالنسبة له فيما يقتضيه هذا المعنى وهو الصبر أعظم وأعظم وأعظم، كما كنا قبل قليل في الصدق وكنا قبل ذلك في الإخلاص. لأن معوقات الصبر بالنسبة للعمل الخيري كثيرة، ومنها ما ذكرناه قبل قليل ما على المحسنين من سبيل، ومنها يكفي هذا العمل الذي أديته، ومنها غيري يعمله، ومنها فروض الكفايات أنا لست مسؤولا عنه قد يقوم به غيري. فتجد مداخل الشيطان تثبط الإنسان عن الصبر على عمل الطاعة والمجاهدة في سبيل الله فيما يتعلق بالأعمال الخيرية. فاحتاج الداعية إلى الله والموفق إلى أن يستحضر أنه يحتاج إلى صبر، وأن النصر والنتيجة الطيبة سيجدها مع الصبر. وأظنكم جربتموها جميعا، ما من عمل خيري ولو قل تصبر فيه وتصابر إلى نهاية إلا وتجد النصر أمام عينك. وما من عمل ولو كان قليلا تكسل ولا تصبر إلا وتجد بوادر الهزيمة في نفسك. فمن ثم لما صار العمل الخيري فيه هذه المداخل احتجنا إلى استحضار الصبر. اصبر على هذا العمل وصابر عليه حتى تؤديه، حتى ينتقل هذا العمل من جهد تقوم فيه أنت أو يقوم فيه قلة إلى أن يكون مشروعا وميدانا واسعا. وكم من عمل قليل بدأ الإنسان وصابر عليه وكان من علامات النصر أن فتحت له فروع، أن انتقلت التجربة إلى الآخرين، أن تحول إلى عمل مؤسسي، وهذا والحمد لله مشاهد. بعد هذه الثلاثة بالنسبة لأعمال القلوب أختم بذكر شيئين متعلقين بهما. أما أحدهما فهو اليقين بمراقبة الله عز وجل لعباده واطلاعه على أعمالهم وقلوبهم. والحديث هنا عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي ما يسمى بالتنافس. التنافس الذي قد يدخل منه مدخل الشيطان فيدعوه إلى إما ضعف الهمة أو تحميل المسؤولية للآخرين أو الحديث وإظهار هذا العمل وأنني أنا عملت وفعلت وقمت وكان هذا هو رأيي وأنا الذي قدمت وإلى آخره. ولا أتحدث عما فيه نفع مما يحتاج إليه في نقل التجربة أو غير ذلك، وإنما أتكلم عن الميدان والعراق الذي يجري داخل العمل الخيري. كيف نعالج هذه المشكلة في قلوبنا؟ يا أيها الإخوة، هذه المشكلة هي مشكلة الدعاة وتنافسهم، هي مشكلة العلماء وتنافسهم وتحاسدهم. هي مشكلة أي عمل. الشيطان يدخل على الإنسان مدخل في أنه لماذا لا يعلم، لماذا لا يدري الناس، لماذا لا أخبر بأن لي جهدا أو أن لي علاقة أو أنني أنا فعلت هذا العمل الخيري أو إلى آخره. ومن ثم جاءت الأدلة التي تعالج هذا المرض في أعظم الشيء، في أعظم الأشياء له علاقة بشح النفس، وهو إنفاق المال. إنفاق المال من أعظم الأشياء له علاقة بشح النفس. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو من القلب في الألفاظ. انفاق مال، لاحظ معي ليه؟ لأن النفس البشرية يعني تريد، فيقول لك لا، حتى يديك إذا أمكن أن تخفي عن إحداهما العمل الخيري ففعل. فكيف بالوالدين؟ كيف بالزوجة؟ كيف بالولد؟ كيف بالإخوة؟ كيف بغيره؟ ولا يعني هذا إلا التربية الداخلية لأعمال القلوب، وإلا فالصدقة المعلنة أحيانا يعظم أجرها، كما جاء في حديث من دعا إلى هدى فإن سببه رجل تصدق بصدقة فتصدق الناس. لكن لكل مقام مقال. علاج هذا الأمر وهذا الداء يا أيها الإخوة في الله باليقين بأن الله علام الغيوب، وأنه مطلع على كل شيء، وأنه يجازي العاملين بحسب أعمالهم وليس العباد. قد تكون صاحب الفكرة لك، والله نفذها فلان ونسبت إلى فلان، استحضر أنك شريك. يا أخي لو حضرت جلسة نوقش فيها مشروع وأيت وقلت كلمتين طيبتين ونجح المشروع، يا أخي أنت مشارك، استحضر أن الله سبحانه وتعالى لا يحرمك أجرا وثوابا، لأنه كريم يجزل. فإذا جاء مدخل الشيطان ليقول والله كيف هذا المشروع فلان قام به، طيب إن كان قام به وليس لك علاقة فنافس في الخيرات وسابق إلى الخيرات، لكن إن كان لك جهد في هذا الموضوع فاعلم أن الله مطلع وأنه يعلم وأنه يجازيك، بل قد يكون أجرك أكثر وأكثر إذا ما تعاملت بأعمال قلب تستحضر فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل ولا تظهره للناس ولا يعلمون به. العمل الدعوي، العمل الخيري في تنافس، ما الذي يعالجه؟ الذي يعالجه يا أخي أنك أي جهد تقوم به أنت تعلم أن الله هو الذي يجازي. الناس أفنوا على فلان، وكل من شاف قال ما شفت المشروع، وفلان جزاه الله خير، وفلان كذا، بينما أنا أو أنت نحن أصحاب المشروع ودعمنا وأيدنا وحنا لنضع الخطط في مجالسنا مثل هذه المجالس ونحوها ونصنع وكل شيء، لماذا يأتي الشيطان ويقول لا لا لازم أنك يعني في مجلس تقول والله ترى فلان جزاه الله خير ومشكور وشيء، بس ترى يعني كان لنا والحمد لله هذه منا من الله سبحانه وتعالى، كان لنا جهد، لماذا؟ الأمر الثاني الذي أختم به فيما يتعلق بأعمال القلوب هو أنني أوصي نفسي وإخواني في كل عمل خيري يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، أوصيهم بأن يستحضروا نعيم الله سبحانه وتعالى في الجنة لمن عمل ولو قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، ركعتان خير من الدنيا وما فيها. هذه كلها عبادة اقتصرت على صاحبها. إذا فكيف العمل الخيري؟ الذي يتعدى إلى الفقراء واليتامى والمساكين، العمل الخيري ما هو أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ استحضار الأجر أيها الإخوة، أنا أوصي بأن نستحضر الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأن ربك كريم، أرأيت أكرم الناس ممن تعرفه، ممن يجازي ويحرص على المجازات؟ ربنا سبحانه وتعالى، وهو الكامل في أسمائه وصفاته. إنما كرم الكرماء من كرمه سبحانه وتعالى. فاستحضر أن هذا العمل الخيري يتعدى نفعه، وأنك تعمل عملا صالحا بمقدار إخلاصك وصدقك فيه يرتفع عند الله سبحانه وتعالى وتؤجر عليه، ويكون أثره على نفسك ومن حولك وحياتك الدنيا، ويكون أثره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كل الناس يبحث عن السعادة، بعض الناس جالت به الأحوال، أسأل الله يثبتني وإياكم، جالت به الأحوال وغيرها فتغير يبحث عن السعادة. كنا في الصحوة وكنا في الشباب والدعوة إلى الله نركض، ما ندري وش احنا رايحين. طيب وأنت الآن أين تذهب؟ راح مشغول بتجارة يريد السعادة، مشغول بعمل ما أو وظيفة يريد السعادة. لو فتشت عنه وجدته يريد السعادة. فهل المنشغل بالدعوة أو بالعمل الخيري أقل سعادة من هذا؟ والله لا مقارنة بينه. ولا يعني هذا الإنسان يترك دنياه أبدا، ومنهج الإسلام في هذا واضح، لا العمل ولا الوظيفة ولا الاهتمام بشؤون الأولاد ولا ما يسمى بحياتهم ودراستهم وسكنهم وإلى آخره، كل هذا الإسلام يأمر به، لكن لا يكون هذا والاهتمام به بديلا عن جهد يقدمه الإنسان يجد أجره عند الله، وفي مقابل ذلك يجد مقابله سعادة في الدنيا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقولون عنه ما أخذ إجازة في حياته، لا خميس ولا جمعة ولا إجازة عيد ولا إجازة حج ولا إجازة صيف ولا. ولما نعلمه من سعادته في ليلة وفاته كان يجيب على الأسئلة ويبحث بعض المسائل، وجد السعادة في العلم. يأتي مجموعة ويجلسون معه ساعة حتى يتعبوا ويخرجون والشيخ جالس، تأتي المجموعة الثانية ويجلسون معه ساعة حتى يتعبوا ويخرجون والشيخ جالس، وتأتي المجموعة الثالثة مثل هذا. أثر من أثر عمل الخير المتعدي. فيكون أثره عليك في الدنيا وفي الآخرة. السعادة الآن للأسف الشديد التيارات الإعلامية والله وصلت بنا إلى أن يرسل بعض الناس بنته المراهقة وولده المراهق الجاهل بعثة يقذف به في أتون الفتن التي لا حد لها، يريد له مستقبل علشان البنت إذا رجعت يصير لها وظيفة، وهي إذا تزوجت وصار زوجها منع من الله عليه ولو بالقليل والله لا تحتاج، إذا جاءها طفل وطفلين والله عيلاتها بطفل. نسأل الله الهداية للجميع. لكن أريد أن أبين كيف تتغير الأحوال، وكل ذلك بناء المستقبل، السعادة، البحث عن مدري إيش إلى آخره. بينما الأرزاق مقسومة ومكتوبة عند نفخ الروح. ما في واحد يأخذ وظيفة أحد ولا رزقه ولا ماله، وما في خريجين يأخذون وظائف، ما في أحد. حتى المبتعثين رجعوا صاروا أخص من غيرهم، الشركات لا تريدهم لأنها تدري أن المسألة كلها لعبة في لعبة مقصود بها إفساد الشباب وتغريبه وليس تعليمه. ونتكلم عن العموم وليس عن الكل. كان يظن أنه إذا ابتعث الوظيفة، وإذا وصل مطار الرياض الشركات كلها تتنافس، نعطيك 10,000، الشركة الثانية نعطيك 15، نعطيك 20، نعطيك 30، أنت جاي من أمريكا، أنت أنت أنت، أنت. وإذا به يتسول مثل خريج كلية أصول الدين ولا الشريعة ولا قسم اللغة العربية. فمن ثم طريق الخير والعمل المتحدي يعود إليك، يعود إلى أسرتك، يعود إلى الراحة النفسية. ترى والله والله إن لها أثرا، وأيضا أجر عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا إلى عمل الخير والدعوة إليه، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.